بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع، والذي وقفنا فيه في الدرس الماضي على حديثنا حول صفة الغسل، بعد أن تكلمنا على أهمية أو تعريف الغسل، وتكلمنا على أنواعه، وتكلمنا كذلك على أدلته، وتكلمنا على موجبات الغسل وأسبابه التي جاءت في النصوص الشرعية، والآن سنتكلم على ومستحبات الغسل، ثم الآن سنتكلم على صفة الغسل. يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والغسل الكامل أن ينوي. شرع المصنف بهذه الجملة في بيان صفة الغسل وموجباته. والغسل له صفتان: الصفة الأولى صفة الإجزاء، وتتحقق أو الإجزاء معناه شرعا هو الإتيان بالمأمور الشرعي ولو أخل بشيء من كمالياته فإنه يصح. دائما إذا عبر العلماء بأن هذه صفة الإجزاء، أي أن الإتيان بها هو الذي أمر به الشرع، فهو الإتيان بالمأمور الشرعي من جهة الواجبات، هذا يسمى صفة ماذا؟ الإجزاء. ولدينا النوع الثاني، هي صفة الكمال، هو الإتيان بما أمر به الشارع على سبيل الإجمال وإضافة الإكمال والمسنون ويعني المستحب إليه، هذه تسمى صفة ماذا؟ الإكمال. الفرق بين الإجزاء والإكمال أنه لو أخل في الإجزاء ببعضه فإنه لا يصح، أما في صفة الكمال لو أخل بالبعض فإنه ماذا؟ فإنه يصح، لأنه أتى بصفة الإجزاء. وابتدأ المصنف رحمه الله بالغسل الكامل تدرجا منه من الأعلى إلى الأدنى، وبدأ بصفة الكمال هنا. وصفة الكمال جاء فيها حديثين أيها الإخوة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث ميمونة أم ميمونة في الصحيحين، وسيأتينا بحول الله جل وعلا. قوله رحمه الله أن ينوي، النية المراد بها القصد، واصطلاحا العزم على فعل شيء ما، هذا يسمى ماذا؟ نية. والمراد هنا أيها الإخوة قصد رفع الحدث الأكبر، هذا هو المراد بنية الغسل. النية أيها الإخوة محلها القلب، ولا يجوز التلفظ ماذا بها، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية هنا على نوعين: نية العمل، وهذه تختص بتمييز العمل عن غيره، هل هو واجب مستحب أنت تغتسل لمسنون أم أنك تغتسل لواجب، ثم نية العامل، وهذه يتكلم عنها علماء التوحيد، أو نية المعمول له، نية العمل تمييزه، أو نية المعمول له، هل قصدك بهذا العمل وجه الله أم غيره. ثم قال: ثم يسمي، أي يقول بسم الله، وهذه قاسها العلماء أيها الإخوة على الوضوء، فمن أهل العلم من أوجب التسمية في الغسل بمثلها على الوضوء، ومنهم من استحبها. والتسمية لها عدة مسائل: واحد، المسألة الأولى أنه ينبغي له إذا سمى أن يسمي في مكان مهيأ لذكر اسم الله جل وعلا ماذا؟ عليه، وهذه مسألة لابد أن ينتبه لها. جمهور العلماء أيها الإخوة على استحبابها وعدم وجوبها، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء. قوله: ويغسل يديه ثلاثا. غسل اليدين أيها الإخوة في الغسل له حالتان: الحالة الأولى أن يغسل كفيه عند ابتداء الغسل، أن يغسل كفيه عند ابتداء الغسل، وهذا جاء في حديث عائشة قال فبدأ فغسل ماذا؟ كفيه. وجاء في حديث ميمونة فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثا، مرتين أو ثلاثا. إذن الحالة الأولى أن يغسل يديه عند بداية الغسل، ماذا؟ يغسلها ثلاثا أو اثنين كما جاء في الأحاديث. الحالة الثانية أن يغسل يديه بعد غسل فرجه، فيغسل يديه، يغسل فرجه، ثم يغسل ماذا؟ يدين. فأصبح لغسل اليدين في الغسل موضعين، الموضع الأول في بداية الغسل يغسل يديه، ثم بعد ذلك بعد غسله لفرجه يغسل ماذا؟ يديه. والسبب في ذلك أن العلماء قالوا إن جاء في بعض الروايات قال ويغسل يديه وما لوثه، فجاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعد غسل فرجه ماذا؟ يديه، حتى إذا كانت اليد تلوثت بشيء أو أصابها شيء فإنه ماذا؟ يزال أثر ذلك. وجاء ذلك في حديث ميمونة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك بيده الأرض. إذن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل غسل كفيه في ماذا؟ ثلاثا، في موضعين قد ذكرناهم لكم. قال وما لوثه، أي ما أصابه من القدر، وذلك بعد غسله. وجاء ذلك في حديث ميمونة مصرحا وغسل فرجه فدلك بيديه الأرض. وفي رواية ضرب بيده الأرض والحائط مرتين أو ثلاث. وللعلماء أيها الإخوة من باب الفائدة والتحقيق والتدقيق، للعلماء في هذا الضرب وجهان. منهم من يرى أنها عبادة معللة، والعلة في ذلك هي التنظيف. قالوا فإذا كانت الأرض صلبة وكان الحائط من غير الطين كالإسمنت وغيره، تكون السنة أيها الإخوة الغسل بالصابون ونحو ذلك. قالوا فيحتاج أحيانا إلى أن يغسل ماذا؟ يديه، خاصة وأنك أنت عندما تكون الأرض يعني طينية قد يعلق في يديك ماذا؟ شيء. خاصة تعرفون قبل أيها الإخوة الناس لا تغسل، ليس في زماننا هذا يوجد سيراميك ويوجد يعني رخام ونحوه، بحيث أن الماء يصل إذا وصل إلى الرخام لا يرتد عليك. كانوا في العهد القديم قد يكون الماء يرتد عليهم فيتلوث أيديهم بالطين وبالوسخ والأقذار ونحوهما. قالوا فأجل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات غسل رجلي، وفي بعضهم دلك بهما فغسل الأرض. قالوا إن الدلك هذا في معلل، من أجل ماذا؟ من أجل عملية التنظيف. قالوا فإذا كانت الأرض ترابية قالوا دلكها وغسل يديه. وقيل أنها عبادة غير معللة، فالله أعلم ما سببها. وقيل أن فعله هذا في حديث ميمونة احتاج إليه، قالوا لأن الماء كان قليل فاحتاج إلى ضرب الحائط مرتين أو ثلاثا ليكون أبلغ في إزالة ما لوثه. قوله ويتوضأ، قلنا يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يتوضأ، يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء الكامل. وجاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وجاء في حديث ميمونة أنه توضأ لكنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم أخر غسل قدمي. وأسرد لكم حديث ميمونة قالت ثم تمضمض واستنشق وغسل رجليه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده الماء ثم تنحى من مقامه فغسل ماذا؟ فغسل رجليه. قالوا كما ذكرت لكم للعلماء في هذا عدة وجوه. الوجه الأول أنه راعى عليه الصلاة والسلام، طيب لماذا في حديث عائشة لم يغسل رجليه وفي حديث ميمونة أخر غسل الرجلين. لماذا في حديث عائشة غسل رجلي وفي حديث ميمونة أخر غسل الرجلين؟ وهل تأخير الغسل للرجلين سنة؟ بمعنى أنك لو لم تحتج إلى تأخير غسل رجليك هل تؤخرهما أم لا؟ للعلماء في هذا التأخير عدة وجوه. قيل أنه راعى اختلاف المكان، ففي حالة وجود الطين أخر غسل رجليه، لأنه لو توضأ وغسل رجليه ثم بعد ذلك أفاض ربما الماء على جسده سيصل الماء إلى ماذا؟ إلى الرجلين وتتلوث أو تتوسخ بالطين. قالوا فغسل أخر ذلك للمكان حتى لا يتكرر ويحتاج أن يغسل ماذا؟ رجله مرة أخرى. هذه احتمال. احتمال أنه فعل ذلك تعبدا فيفعل ولو لم تكن الأرض طينية. على ذلك لو كانت في هذا الزمن رخام شرع لك ماذا؟ أن تؤخر غسل رجليك. والوضوء أيها الإخوة مقصود في الغسل، فقالوا يبدأ بأعضاء الوضوء، ومنهم من قال أن الوضوء لم يكن مقصودا إنما جاء ماذا؟ عرضا في الغسل، والظاهر والله أعلم أنه مقصود. قال ويحثي على رأسه ثلاثة تروية، أي يحثي الماء على رأسه ويروي في كل مرة أصول شعره، يحثي على رأسه الماء ثلاثا. قالوا ويروي أصول ماذا؟ شعره. وجاء ذلك في حديث ميمونة قالت رضي الله تعالى عنها ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا. أما التروية أيها الإخوة، المقصود بالتروية هو وصول الماء إلى أصول الشيء، هذا يسمى تروية. جاء في حديث عائشة ثم يدخل الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاثة حثيات. قالوا فالسنة أن تكون ثلاثا، وجاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي غسل الشعر عدة مسائل. المسألة الأولى أيها الإخوة أنه ينبغي أن يبدأ بشقه الأيمن ثم يبدأ بشقه ماذا؟ الأيسر. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا كان للشعر ضفائر، تعرفون ما هي الضفائر؟ الأقص ونحو ذلك. إذا كان للشعر ماذا؟ ضفائر. فالمسألة لها حالتين. الحالة الأولى أن تكون من الرجل، فإن كان شعره مضغوطا قالوا يجب عليه أن ينشره، بمعنى أن يفك ضفائره، كما جاء ذلك في حديث أبي داود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الرجل فلينشر رأسه فيغسله حتى يبلغ أصول الشعر. على ذلك لو كان للرجل ضفائر يجب عليه شرعا أن يفكها ثم بعد ذلك يروي الماء، بمعنى أن يصل به إلى أصول الشعر. وقديما كانوا كثيرا أيها الإخوة، تعرفون قديما كانوا كثير ما يستخدمون الضفائر في الشعر، خاصة أهل القرى وأهل يعني البادية ونحوهم، ما في حلاقين، ما في مثلا الأدوات، يسافر كثير شعره ينتشر، فيضع له مثل الضفائر حتى تمسك أصول شعره إن كان ماذا؟ كثيفا. أو قد يفعله البعض للزينة قديما، زماننا هذا تجدون بعض المغنين وبعض يعني للأسف الشديد أهل الخنا والفجور أحيانا يضع هذه الضفائر لأسباب معينة، فالماء لا يصل أحيانا إلى ماذا؟ إذا إلى الضفيرة أو إلى الشعر الذي دخلت أو عقص أو لف بهذه الضفيرة. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة قالوا إن كانت جنبا وقد ظفرت شعرها فلا يجب عليها أن تنقضه، وهذا باتفاق العلماء. لحديث أم سلمة قالت إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. إذن المرأة، وهذا سيأتينا إن يسر الله وشرحنا عمدة الأحكام فيه، في كتاب الطهارة أن المرأة إن كانت جنبا وعليها ضفائر لا يجب عليها أن تفك ضفائرها، إنما تكتفي بحثي الماء. الحال الثاني إذا كانت حائض استحب العلماء أن تنفضه ولا يجب عليها، لحديث لما سئل عن غسل الحيضة قال انفضي شعرك وامتشطي. وللعلماء أيها الإخوة يعني عدة أقوال، ما هو السبب في التفريق بين المرأة والرجل في الضفائر؟ ما هو سبب هذا التفريق؟ الأصل أن يكون واحد. مثلاً هذا كلام صحيح، المرأة شعرها أطول أكثف أكثر، هناك مشقة بفك الضفائر بخلاف الرجل. ممتاز. أيضاً المرأة أيها الإخوة الضفيرة عندها قد تستمر وتطول، يعني أنت تضعها فترة وتفكها، أما المرأة قد يكون طول اليوم لديها الضفيرة، بل أغلب أقوى أوقاتها هي تستخدم الضفيرة، فأصبح طول الوقت سبب للتخفيف من جهة المرأة. قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا، أي يستحب له أن يعم بدنه غسلا ثلاثا؟ قالوا قياسا على الوضوء، وجاء في حديث عائشة قال ثم أفاض الماء على سائر جسده، وجاء في حديث أم سلمة ثم تفيضين الماء على جسدك، ولم يأتي التثليث أيها الإخوة في الأحاديث. يعني تعميم البدن بالغسل ثلاثا أخذ من بعض الأحاديث فقط، ومن أهل العلم من يقول أنه لم يأتي التثليث في الأحاديث فاستحبه العلماء ولا دليل عليه، وبعضهم شدد فقال لا يثلث كما في رواية أحمد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم ثبوته في الأحاديث فهو غير مشروع. قال ويدلكه، أي يستحب أن يدلكه للتيمم من وصول الماء إلى إبطي. التدليك أيها الإخوة المراد به هو فرك الماء ويعني تحريكه على أعضاء ميتة، قالوا كالإبطين وكأطراف يعني الدبر التي قد لا يصل إليها الماء، أو أن يدخل الماء إلى أذنيه فيدلك بهما، أو أن يحاول أن يصل إلى أماكن لما يصب الماء لا تصل إليه إلا بالتدليك. والتدليك أيها الإخوة بعضهم استحبه من هذا الباب، وبعضهم يرى أن فيه مشقة، والله جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أنه قد دلك، إنما استحب العلماء التدليك في الغسل من أجل ماذا؟ من أجل قضية المبالغة أو التيقن من وصول الماء. وللعلماء في التدليك قولين مشهورين، القول الأول أنه مستحب هو قول جمهور العلماء، القول الثاني هو الوجوب وهو قول المالكية، وقالوا لا يتم الغسل إلا بالتدليك، فمن لم يدلك فإن غسله ماذا؟ غير صحيح. المالكية أيها الإخوة، وقد رجعت إلى من بعض المصادر حتى أجد يعني دليلهم في ذلك، فوجدت أنهم أخذوا ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع، قالوا وكونه يغتسل بالصاع لا يمكن أن يكون إلا أن يدلك، لأن الماء ماذا؟ الماء قليل ولا يصل إليه إلا ماذا؟ إلا بالتدليك. ونحن نرد عليهم بالتالي، أولا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع هذا في بعض الأحاديث، إذن في بعض الأحاديث لم يغتسل بالصاع، فمدام أنه لم يغتسل بالصاع إذن لم يدلك. إذا كان التدليك المقصود به هو قلة الماء فاحتياج الشخص للتدليك، فثمة أحاديث ذكر على أنه اغتسل غسلا بماء كاف وأكثر من الصاع، إذ لو كان صاعا لنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع، دل على أنه ليس أكثر غسله عليه الصلاة والسلام بالصاع. وبعض أهل العلم من العلماء فصل قال إن كان الماء لا يصل إلا بالتدليك فهو واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان الماء يصل بدون التدليك فتدليك ماذا؟ مستحب فقط. قال ويتيامن أن يبدأ بأعضائه اليمنى استحبابا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره كله. قال ويغسل قدميه، ويغسل قدمه مكان آخر. ظاهر كلام المصنف أنه سنة مطلقا في كل الأحوال، ولكن تقدم ذكرنا أنه جاء فقط في حديث ميمونة ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. وقال الشافعية وهو مذهب الأحناف لا يغسل قدميه إلا إن كان بالمكان طين أو أذى أو نحو ذلك، وهو الصحيح أيها الإخوة من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال والمجزئ أي الذي يحصل به الإجزاء، والإجزاء أيها الإخوة سقوط الطلب وإبراء الذمة، بمعنى أنك لا تطالب بأكثر من ذلك. قالوا أن ينوي ثم يسمي، وهذا ذكرناه سابقا. قال ويعمم بدنه بالغسل مرة، هذا هو الغسل المجزئ، كما قال الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والأمر لا يقتضي إلا فعله مرة واحدة. وجاء في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء على أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت. إذن هذا هو الغسل ماذا؟ المجزئ. قالوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكرار، دل على أن الامتثال مرة واحدة فهو ماذا؟ فهو مجزئ، وهو أقل ما يصدق عليه الغسل. والمصنف هنا أيها الإخوة لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا اختلف أهل العلم فيها، فمن أهل العلم من قال أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل وهو مذهب الأحناف والحنابلة، ومن أهل العلم من استحبها وهو مذهب المالكية والشافعية. قالوا أما دليل القول الأول قوله جاء في حديث ميمونة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، وقالوا كذلك المضمض والاستنشاق هو بيان لمجمل قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا ماذا فاتطهروا. وأما القول الثاني قالوا إن المضمضة والاستنشاق لم تأتي في حديث أم سلمة، ولم تأتي كذلك في حديث عائشة، وقد جاء في حديث أم سلمة إنما يكفيك فقط. والراجح أيها الإخوة أن المضمضة واجبة في الغسل لأنها من ظاهر البدن، فهي تشمل ظاهر البدن فتدخل في الغسل. قال ويتمضأ بمد، المد أيها الإخوة هو كيل من المكاييل التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصغرها، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، هكذا واضح أم لا؟ هذا هو المد. طبعا وينظر فيه إلى كف الإنسان، لا الصغير ولا ماذا الضخم الكبير، إنما متوسط الإنسان. المد ربع الصاع، والصاع هو أربعة ماذا أمداد، هذا جاء في حديث كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال فإن أسبغ فأقل، أي فإن أسبغ أقل من الصاع وأقل من المضو فإنه ماذا يجزئه. لكن الحقيقة يا إخوة يعني أنا أستغرب من كلام المصنف قال فإن أسبغ بأقل. هل ممكن أن يعني أنتم تعرفون المد عندما تتوضأ به؟ يا دوب أحد منكم جرب أن يتوضأ مرة بمد؟ من توضأ بالمد يا دوب أنه يعني يصل إلى ماذا؟ إلى إجزاء الماء أو كفايته. هو قال لك إن أجزأ بأقل فلا بأس، صعبة يعني، هو ذكر هذا الشيء، لكن أيضا هذا من الصعوبة ماذا؟ بمكان. يقصد بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، معنى ذلك أن دون المد ربما يعني لا يجوز، لا هو مش لا يجوز، يقول لك لو حصل إجزاء بأقل فالغسل كاملا والوضوء كامل. قال والإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، وإن زاد فلا بأس، ما لا يصل إلى حد الإسراف. إن زاد على يعني المد في الوضوء والصعب بالنسبة للغسل لا بأس في ذلك، لكن لا يصل إلى حد ماذا؟ الإسراف. قال وإن نوى بغسله الحدثين أجزاء. انتقل المصنف إلى بعض المسائل النية. قال وإن نوى بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر فإنه يجزئه ولا يشترط الوضوء، وهو قول الجمهور لقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا وحديث ثم تفيضين الماء عليه فإذا أنت قد طهرتي، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وجاءت رواية عند الإمام أحمد أنه لا يجزئ لو اغتسل لرفع الحدث الأصغر والأكبر، قالوا لا يجزئ حتى يتوضأ. والصحيح هو القول ماذا؟ الأول أنه إذا اغتسل لرفع الحدث الأكبر فإنه يدخل ماذا؟ الأصغر تبعا، وإن لم ينوه أصلا. أنت لو لم تنوي الحدث الأصغر يدخل، لو نويت فقط تغتسل من جنابة لك أن تصلي، لك أن تطوف عندما نشت الطهارة، لك أن تمس المصحف، لك أن تستبيح ما يستبيحه ماذا؟ المتوضئ بلا إشكال. قالوا ويسن لجنب غسل فرجه. انتقل المصنف رحمه الله لبعض المسنونات، والمصنف هنا من باب تذكرت الآن لم يذكر الموالاة ولا الترتيب، فقيل أن الموالاة والترتيب مستحبان في الغسل وهو قول الجمهور، وجاء الإمام مالك وأحمد أن الموالاة والترتيب واجبان لغسل للغسل لأنهم تبيين للمجمل. وحقيقة أيها الإخوة الصح أقوال العلماء أن الترتيب والموالاة ليست شرطا في الغسل، بمعنى أنك لو تدأت وغسلت قدميك ثم غسلت رجليك ثم غسلت فرجك ثم حثثت الماء فوصل الماء إلى كل أعضاء جسمك حصل الإبراء. المقصود في الغسل أيها الإخوة أن يصل الماء إلى كل أعضاء البدن، فمدام أن الماء وصل حصل ماذا؟ حصل الإجزاء، ولم يلزم بذلك ماذا؟ الترتيب. قالوا ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل. يسن للوضوء أيها الإخوة للجنب للأكل وهو مستحب، وغسل فرجه كذلك. لماذا؟ لأنه ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وجاء في الصحيحين من حديث عمر يا رسول الله سئل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. يعني خفف الشرع لمن كانت عليه جنابة وأراد أن ينام أن يتوضأ ولا يغتسل، وعلى ذلك أخذ العلماء منه فائدة بجواز تأخير ماذا؟ الغسل. الغسل أيها الإخوة ليس بواجب على الفور على أصح أقوال العلماء، إلا إن دخل وقت الصلاة وحانت فهنا الحكم يختلف. جاء في حديث عمار في السنن وفي إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، وهذه الأحاديث تدل على استحباب الوضوء للجنب للأكل والنوم واستحباب غسل الفرج عند النوم. هذا الوضوء أيها الإخوة قال بعض العلماء أنه لتخفيف الجنابة، واستحب العلماء غسل الفرج، قالوا يعني استحباب غسل الفرج أيها الإخوة عند الأكل، هذا ذكرته آخر شيء في كلامي، هذا لا دليل عليه، إنما استحبه بعض ماذا العلماء ولا دليل عليه. قال ومعاودة وطئ، أي يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى، ودليله ما ثبت في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع زوجته ثم أراد أن يعود أن يتوضأ بينهما وضوءا. هذا الوضوء من أهل العلم من قال أنه معلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود، وليس المراد منه رفع الحدث، لا، إنما المراد أنه ماذا أنشط للعود. سنأخذ بعض مسائل التيمم، لأن كتاب التيمم طويل، وسنأخذ منه فقط شيء بسيط حتى إن شاء الله يكون غدا يعني نكمله كاملا. يقول المصنف رحمه الله باب التيمم. التيمم مأخوذ من تيممت الشيء إذا قصدته، ومنه قوله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقول الشاعر تيممتها بأذرعات وأهلها نظر 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 دارها نظر عالي، بيثرب أدرى دارها نظر عالي. وأما الاصطلاح فعرف التيمم بعدة تعريفات. التعريف الأول قالوا أنه القصد إلى الصعيد الطيب بضرب اليدين بصفة مخصوصة ونية مخصوصة. أما قولهم القصد إلى الصعيد وهما صعد على وجه الأرض، قالوا الطيب يخرج بذلك ماذا يراد به الطاهر، يخرج بذلك النجس. قالوا الصعيد الطيب بضرب اليدين، وهي صفة أو طريقة يعني التيمم، قالوا بصفة مخصوصة، أي جاءت السنة ماذا ببيانها، ونية مخصوصة المراد به نية ماذا إما رفع الحدث وإما نية إرادة الصلاة أو غيرها من النوايا. وقيل في وهو التعريف الثاني قالوا التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين. والتعريف الثاني عندي أدق أيها الإخوة، التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه وماذا اليدين، وهو مشروع بالكتاب فلم تجد ماء فتيمموا، ومشروع بالسنة أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحديث إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وهو حديث عمار، وقوله عليك بالصعيد فإنه يعني يكفيك وأجمع العلماء عليه. أما مناسبة باب التيمم أورده المصنف بعد كتاب الغسل، ما السبب؟ ممتاز، الأصل وضوء بالماء، فقدمك ماذا الوضوء بالماء أيضا، لأن التيمم بدل عن الماء، والأصل لمن كان به حدث أصغر أو أكبر أن يبتدئ بماذا بالماء، فقد الماء لم يجد ماذا يلجأ إلى التيمم، فناسب أن يرد بعد كتاب الغسل. أما لو قدم التيمم على الغسل فهو قدم البدء المبدل منه على البدل، وهذا لا يصح أو لا ينبغي في الصناعة الفقهية. ولذلك قالوا بدأ بطهارة الماء وهو الأصل، ثم انتقل إلى البدل وهو التيمم. قال وهو بدل الماء، فالتيمم ليس بأصل إنما هو بدل، وشرع لصورة مخصوصة وهي فقد الماء، كما قال الله فلم تجدوا ماء. وهذا البدل أيها الإخوة يكون إما لفقد وإما لعذر وإما لمرض ونحوه، ولا يمكن يعني التيمم مع وجود الأصل وهو الماء وقادر على استعماله، يعني ليس الماء موجود ممكن يكون موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله. والعجز عند العلماء على نوعين، قالوا عجز حقيقي وعجز حكمي. العجز الحقيقي أصلاً الماء غير موجود، هو في صحراء، هو في مكان منقطع لا ماء أصل، هذا عجز حقيقي ما في مجال. النوع الثاني عند العلماء العجز الحكمي، وهو أن يكون الماء موجودا لكن أنت لست بقادر أن تستعمله، إما أن يحول بينك وبينه ذئب، أو يحول بينك وبينه أسد، أو عدو يمنعك أن يصل الماء، أو أن يكون الماء موجود لكنك لا تستطيع، إما لغلاء ثمنه ولا تستطيع لأن الماء يضرك بك مرض، بك جرح، بك سبب يمنعك من أن تستخدمه، فهو عجز عند العلماء حكمي. والدليل على أنه يعني الماء أو التيمم بدل ماء حديث عمران بن حصين، أصابتني جنابة ولم أجد الماء، وهذه تشمل الطهارة في الصغرى والكبرى. قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة النافلة، إذا هنا أداة شرط وفعل الشرط دخل، إذا دخل يشترط للتيمم دخول الوقت أو إباحة النافلة، وهذا هو الشرط الأول لصحة التيمم. مفهوم كلام المصنف إذا لم يدخل وقت الفريضة فلا يتيمم، فلو تيمم للظهر قبل دخول وقته ماذا؟ لم يصح. هذا سنأتينا يعني هل التيمم رافع للحدث أو أنه ماذا؟ أنه مبيح. المصنف يرى أنه مبيح وفي الحقيقة هو رافع الحدث، وهذا القول بناء على هذا. فهو يقول لك إذا تيممت قبل دخول الوقت أو قبل إباحة النافلة، قالوا فلا يصح ماذا؟ التيمم. قال وأبيحة النافلة أي صار فعلها مباحا، ذلك بأن لا تكون في وقت غير وقت النهي، قالوا فلا يتيمم لصلاة نفل في هذا الوقت، لا تتيمم في وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، قالوا ولا تتيمم قبل دخول الوقت. واستدل من قال باشتراط دخول الوقت للصلاة بالنسبة للتيمم قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الاستدلال أيها إخوة كان في بداية الإسلام، وهذا دليل وجدته لبعض الفقهاء ينازعون فيه، لكن أنا سأذكر لكم إياه كما هو، يعني حاولت أن أجد دليل عند الحنابلة واضح لماذا يشترطون في التيمم دخول الوقت، فتجد أغلبهم يقول لك التيمم هو رافع ليس مبيح، التيمم بدل للماء لا ما المعنى أنك تتيمم والوقت لم يدخل، ثم بعضهم قاسه على المستحاضة أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، فقالوا التيمم نفس الشيء لا تتيمم إلا فقط إذا دخل وقت الصلاة. حقيقة هذا دليل وجدته أو أقوى ما وجدته، قالوا كان في بداية الإسلام يجب على المكلف إذا دخل وقت الفريضة أن يتوضأ، هكذا كان في بداية الإسلام، قالوا ولو كان متوضئا قبل ذلك ليس، قالوا ثم نسخ هذا الحكم في غزوة الخندق فأصبح الوضوء رافعا للحدث فقط وليس مبيحا للصلاة. قبل كان الوضوء هو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. قالوا واستبهوا للدليل، قالوا فرفع نسخ الحكم في الوضوء وبقي الحكم في ماذا؟ في التيمم، واضح أنه فعل ذلك لا تيمم إلا إن دخل الوقت. وهذه المسألة كما ذكرت لكم بناء على أن التيمم هو مبيح لا رافع للحدث، وقد اختلف العلماء وهو اللب هنا، هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ وكونه يعني مبيح الرافع للحدث هذا مما اختلف أهل العلم، فبعضهم قال أنه رافع للحدث وقال بعضهم أنه مبيح فقط لما تجب به الصلاة. والصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس بمبيح، والدليل على ذلك مائل. واحد، أن التراب بدل الماء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل. ما المعنى؟ أنتم في الماء تجعلونه رافع للحدث، ولما يأتي التيمم تقولون هو مبيح. لا فرق، الله قال فلم تجدوا ماء فتيمم. فالأصل أن التيمم يأخذ حكم الماء في كل شيء، يدخل حكم الماء في كل الأحكام الشرعية. من أراد أن يستثني فعليه بالدليل ولا دليل. الدليل الثاني قالوا قوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان أصلا التيمم رخصة، وأنا هذه الرخصة أضع لها قيود وشروط بغير دليل، أصبحت ماذا؟ أصبحت مشقة، ولم تصبح ماذا؟ ولم تصبح في الحقيقة رخصة. ما الفرق بين القولين؟ من قال بأنه رافع أو المحيد، ما الفرق بينهم؟ هذا هو الفرق. الفرق الأول، إذا قلنا أنه رافع للحدث، إن تيمم لنافلة جاز له أن يصلي فريضة، ورافع للحدث يعني أنا يعني تيممت وكنت علي جنابة علي كذا. لو قلت أنه رافع أستطيع أن أصلي نافلة فريضة أي شيء. أما لو قلت أنه مبيح للصلاة فقط، لو تيممت لأصلي نافلة لا أستطيع أصلي فريضة، لو تيممت لقراءة القرآن لا أستطيع، أحتاج أن أتيمم لماذا؟ أيضا للصلاة ونحوها. الفرق الثاني قالوا أنه رافع الحدث لأنه لا يجب عليه إعادة التيمم ولا يبطل بخروج الوقت. الفرق الثاني، لو قلنا أنه مبيح للصلاة فقط، أنت تيممت لصلاة الظهر، أذن عليك العصر، عرفت كيف؟ قالوا يلزمك تيمم آخر. لماذا؟ قال والله هو مبيح للصلاة، صلاة الأولى الظهر العصر نحتاج إلى تيمم آخر. أما لو قلت أنه رافع للحدث، لو أحدث فتيممت فدخل عليك وقت الظهر ثم أذن عليك العصر، فأنت إن لم ترتكب أي ناقض من واخذ النوم ما زال تيممك عندك، فتستبيح الصلاة والثانية والثالثة والرابعة ولا تحتاج إعادة التيمم. والصحيح أنه كما ذكرت لكم رافع الحدث غير مبيح. قال أو عدم الماء، هذا هو الشرط الثاني لقوله فلم تجدوا ماء، وقد دل عليه حديث عمران ابن حصين أصابتني جنية جنابة ولا ماء، وحديث أبي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء. وفقد الماء يتحقق بأمرين، الأمر الأول أن يتيقن أو يقطع بعدم وجود الماء، فهو متيقن 100% الماء غير موجود، فهذا يجوز له التيمم ولا إشكال. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه عدم وجود الماء، واحتمال وجوده ضئيل أو ضعيف، قالوا فله التيمم. لماذا؟ النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. قال أو زاد على ثمنه كثير أو ثمن يعجزه، بمعنى أن يكون الماء موجود لكن ثمنه كثير يعجزه، قالوا فإنه يتيمم. أو يعجزه ثمنه لا يستطيع أن يشتريه. لماذا؟ لأن الله قال فلم تجدوا ماء، وأنا فعلا ما وجدت الماء، تقول الماء موجود لا أستطيع أن أصل إليه، أنا إنسان مسافر وعندي مبلغ يا دوب يكفيني لأكلي وشربي، لا أستطيع أن أشتري هذا الماء. قالوا ماذا؟ قالوا يعني له التيمم. بعض أهل العلم وهذا ذكره بعض مشايخنا قالوا يقترض، والحقيقة أن الإنسان غير ملزوم بالاقتراض، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما قال فاقترضوا أو ابحثوا أو انظروا أو قال فتيمموا. قال أو خاف باستعماله ضرر أو طلبه ضرر بدنه، صورة ذلك أن يكون الإنسان يخو مريضا، وإذا اغتسل إما هلك، بعض الناس فيه حروق جروح لو استخدم الماء يشتوي. قال أو زاد في مرضه، يعني عنده جرح لو وضع عليه الماء يزيد الالتهاب، الجرح عنده، قالوا أو كان في برد شديد. البرودة أيها الإخوة ترى من الأسباب التي ترجع للتيمم. أنتم في بعض البلدان التي تحت الصفر لا يمكن أن إذا كان لك جنابة أن تغتسل، ستموت من البرد. قالوا له أن يتيمم كذا لو كانت به قروح أو جروح. الدليل على ذلك واحد، عموم اعتبار المرض ماذا من الأمور التي تستجلب الرخصة، وعموم الأدلة التي داءت برفع الحرج والمشقة. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال أو رفيقه، خاف باستعمال الماء على رفيقه كأن يكون الماء قليل، وخاف لو استعمل الماء أن يموت أصدقائه من العطش، أو خاف على رفقانه بمعنى الماء موجود في منطقة أخرى، وخاف لو رفيق أو صديق ذهب أن يتعرض لقتل، يتعرض لسرقة، يتعرض لاعتداء، يتعرض لهجوم من إحدى السباع الضارية ونحو ذلك. قال وحرمته، أي خاف باستعمال ضرر كذلك على نسائه ومحارمه. أو ماله، كأن يكون الماء لا يمكن أن يوصل إليه إلا بمشقة. أنت في خيمة يا أخي والماء بعيد، والخيمة فيها فلوسك وأغراضك، لو تركت هذه الخيمة ربما تتعرض للسرقة، فهنا قالوا أجازوا لك التيمم. أو عطش، يعني عنده ماء قليل لكنه لا يكفي إلا للشرب. قال أو هلاك ونحوه، كما لو خاف الموت ونحو ذلك. فأصبحت الأعذار إما فقد الماء أو ضرره، أو خشية على نفسه أو غيره أو رفيقه أو زوجته أو ماله. الهلاك قال شرع له التيمم، شرع له ماذا؟ التيمم. إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، ومن كان لديه أي سؤال أو استفسار يتفضل إن شاء الله تعالى، حتى غدا نكمل بحول الله جل وعلا باب التيمم.